ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ أندى العالمين، أندى العالمين.
مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم ما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. أمسية جديدة مع برنامجكم أندى العالمين ومع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، والحديث عن سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وعن سنة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم الذي هو فعلا أندى العالمين، وإن كان لم يكن مقصودا بهذا البيت من الشعر ولكن هو فعلا أندى العالمين، وإن نزل هذا الوصف على أحد فلا حق به منه صلى الله عليه وسلم. حياكم الله شيخ الحبيب.
بارك الله فيك.
الله يرفع قدرك شيخنا، الله يبارك فيك. شيخنا، كنا في الحلقة الماضية تحديدا والتي قبلها تكلمنا عن ما يتعلق بفن الرواية وكيف صنف الإمام البخاري صحيحه، وهذا والكلام حملنا للحديث عن هذا الجبل الشامخ الذي للأسف تطاول عليه البعض وتكلم عليه البعض، ولكن كنا أيضا في بعد الانتهاء من تصوير الحلقة الماضية الكلام مع فضيلتك حملنا إلى أن الأولى أن يؤجل مثل هذا الكلام التفصيلي الذي هو يعتبر نوعا ما متخصص ليكون عودة أو إعادة للحياة لبرنامج حرس الحدود الذي كنت فضيلتك تكلمت فيه وشرفت بأنها في لقاء لنا سابق في القاهرة، تكلمنا في أكثر من حلقة عن هذه الحراسة للحدود والتي لا تكون إلا بحراسة حدود سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأستأذنك يعني امتثالا لما تفضلت به أن نعود للحديث حول قضية محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه أصحاب النفس الرائع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ورثوه لمن بعدهم من التابعين وتابع التابعين حتى وصل إلى الأئمة المتبوعين. أعتقد أن هذا الكلام يعني يحتاج أيضا إلى كلام مطول، ولكن أستأذنك شيخنا أن ننظر إلى أمرين. الأئمة المتبوعين الكبار كانوا يعلمون تلاميذهم ويؤكدون على قضية أن المنبع هو سيرة هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المنبع الحقيقي. فوجدنا البعض يمتثل ووجدنا البعض يغلو في أئمتهم. كيف يمكن أولا أن نتكلم عن قضية الأئمة المتبوعين وكيف عظموا سنة النبي، ثم الإشارة إلى مسألة غلو بعض التابعين ومن تبعوا هؤلاء الأئمة المتبوعين والنفس الذي وضح جليا في عند بعضهم؟ اتفضل شيخنا الحبيب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. حقيقة أنت يعني لمست قضية كبيرة خطيرة، مع أن الأئمة المتبوعين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد دي الأئمة المشاهير، وإلا في المذاهب أكثر من أربعة بكثير، يعني في مذاهب اندثرت، كل هؤلاء العلماء تبرأوا من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم أحياء وأمواتا، وهم أحياء كانوا ينهون أتباعهم عن تقليدهم. قال أبو حنيفة رحمة الله عليه لصاحبه أبي يوسف، قال له: ويحك يا يعقوب. أبو يوسف كان اسمه يعقوب، يعني إنني أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا، وأقول القول غدا وأرجع عنه بعد غد، فلا تبرح كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو هكذا يعني قال معناه يعني. والإمام مالك قال: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب أو إلا صاحب هذه الحجرة، وأشار إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والشافعي قال لأحمد: يا أحمد، إذا صح الحديث عندكم عراقيا كان أو بصريا أو حجازيا أو كوفيا أو شاميا فقل لي حتى آخذ به. يقول الذهبي: ولم يقل له أو مصريا، لأن الإمام الشافعي كان مصريا وكان بصيرا
بحديث
أهل مصر. أهل مصر. وقال الإمام أحمد لأبي داود صاحب السنن: وكان من أصحابه، قال له: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا تقلد الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا. والكلمة الدارجة التي ورثها بعضهم إلى بعض: كل كلام يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض هذا الحائط. ده كان كلام الأئمة الكبار الذين كانوا ينهون عن تقليدهم، لا سيما من تلاميذهم الذين كانوا يملكون آلة الاجتهاد. لكن بكل أسف يعني الزمان انحدر شيئا فشيئا حتى وقعنا في ربقة التقليد. وأنا يعجبني بهذه المناسبة في عندما ذكرت الأئمة الأربعة، وكما قلت المذاهب أكثر من أربعة بكثير، هناك أئمة كانوا على قدر الأئمة الأربعة وأعلم من بعضهم كمان، عندنا الأوزاعي وعندنا سفيان الثوري وعندنا سفيان بن عيينة وعندنا ابن أبي ليلى وحماد بن أبي سليمان وعندنا الربيع بن سليمان وعندنا المزني، أئمة كبار يعني كانوا أصحاب مذاهب، استثني منهم الربيع والمزني لأنه كان أصحاب الشافعي، لكن الأوزاعي، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، حماد بن أبي سليمان، ابن أبي ليلى، الحجاج بن أرطاط، كل دول كانوا أئمة لهم مذاهب فقهية، لكن
مجتهدين مطلقين يعني
نعم مجتهدين، الواحد منهم كان مجتهدا مطلقا، لكن الأئمة الأربعة الحقيقة رزقهم الله عز وجل بتلاميذ قربوا علمهم وقعدوا القواعد على كلامهم إلى آخره، فبقيت مذاهبهم حتى الآن. بعض الأئمة من الحنفية، وأنا أقول من الحنفية ولا أقول من الأحناف، برضو نوع من تصحيح الخطأ، إن في بعض الناس حتى في الكتب يقول قال الأحناف كذا أو فأفتى الأحناف بكذا، لا خطأ، الصواب في النسبة الحنفية، قال الحنفية كذا، وهكذا كان العلماء الحنفية المتقدمون وغير الحنفية ينسبونهم بهذا اللفظ وليس الأحناف. المهم يعجبني أن بعض أئمة الحنفية من المتأخرين الذين مضى على وفاتهم أقل من 200 سنة تقريبا، كان اسم محمد سعيد صقر المدني، وله أرجوزة جميلة جدا اسمها أرجوزة المهدي، عندي نسخة مخطوطة لهذه الأرجوزة، وأسأل الله عز وجل أن يفسح في العمر حتى أنشرها وحتى أضع عليها شرحا يعني يسيرا يوضح أبياتها.
أمد الله في عمرك على الطاعة شيخ من
الخليل، الله يبارك فيك، الله يحفظك. قال في مسألة أن الأئمة الأربعة تبرأوا من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم أحياء وأمواتا، وقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أولى بالاتباع. قال أبياتا الحقيقة كنت أرددها كثيرا، ويعني أستحسن أن أرددها في هذا البرنامج. يقول: وقال أعلام الهدى لا يعملوا، أعلام الهدى الأئمة الأربعة وغيرهم يعني، وقال أعلام الهدى لا يعملوا بقولنا بدون نص يقبلوا، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرضا على الكتاب والحديث المرتضى، ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبولي ومنه مردد سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتمو قولي مخالفا لما رويتمو من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا، فانظر ما قالت الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فهو الحقيقة في هذه الأرجوزة لخص أقوال الأئمة الأربعة، وأنهم يتبرؤون كما قلت من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم أحياء وأمواتا، وكانوا الحقيقة وبالذات الإمام الشافعي كان ينهى أتباعه كالربيع والمزني وغيرهم من تقليده وترك كلام النبي عليه الصلاة والسلام. حتى أن بعض تلاميذ الشافعي ألقى على سمعه حديثا ثم قال له: أتأخذ به؟ فغضب الشافعي وقال: تراني خرجت من بيعة، البيعة اللي بتاعت النصارى، تراني ألبس على وسط زنار تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أخذ به، أشهدكم أنني إذا عرض حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ولم أخذ به أنه قد ذهب عقلي. فالعلماء كان واضح جدا من سيرتهم أنهم كانوا يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بكل أسف بعد كده أنت عارف كل ما ينحدر الزمان ونقترب من القيامة كل ما العلم بيرفع وكل ما تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بيخف ويقل، والله المستعان.
نعم. شيخنا إذن المتبوعين، بعض المتبوعين كان ما رأيناه، ولعل فضيلتك ذكرت هذا الكلام، وكان عليه رحمة الله الشيخ الألباني ذكر احتدام الخلاف في بعض الأحيان بين الحنفية والشافعية احتداما بالغا، لعل عن هاتين المدرستين تحديدا نجم خلاف ما ورثه إياهم أصحاب المذهب الأصلي، الإمام الشافعي. نعم. والإمام أبو حنيفة. نعم. ما السبب في مثل هذا الأمر؟ أعتقد أنه في حتى أشياء يعني للأسف بالغة الغرابة فيما يتعلق بهذا الخلاف وفيما روي عنهم من تعظيم المذهب إلى حد الغلو.
أي نعم صحيح فعلا، لقد وجدنا يعني هذا في كثير من المتأخرين، يعني في مثلا أبو الحسن الكرخي رحمه الله، وده كان أحد الفقهاء الحنفية، يقول كل حديث أو آية تخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ.
الله أكبر.
كأنما جعل الأصل كلام الأصحاب
ومذهبهم،
وإن الآية والحديث ده فرع على كلام الأصحاب. أنا أرجو والله من قلبي أتمنى ألا ينسب هذا أو ألا يصح هذا إلى أبي الحسن الكرخي، لأن ده كان من فقهاء القرن الرابع الهجري، فعشان كده يعني أتمنى ألا يصح. لكن ينقلون هذا الكلام نقلا مسلما في الكتب، سواء في كتب الحنفية أو كتب خصوم الحنفية أو الذين لا يرون ما يراه الحنفية. والحقيقة برضو الشيخ محمد سعيد صقر المدني رحمة الله عليه نظر هذا المعنى برضو في نفس الأردوزة، يقول فيها وقال بعض لو آتتني مئة من الأحاديث رواها الثقة وجاءني قول عن الإمام قدمته يا قبح ذا الكلام من استخف عامدا بنص ما عن النبي كفرته العلماء فليحذر المغرور بالتعصب من فتنة برده قول النبي وعجب لما قالوا من التعصب أن المسيح حنفي المذهبي. طبعا دي يعني هو أشار برغم أنه رجل حنفي الحقيقة، لكنه كان منصفا في هذه الأرجوزة غاية الإنصاف رحمة الله عليه، يقول بإشارة في البيت الأخير إلى أنه الخرافة التي يذكرها بعض متأخري الحنفية في كتبهم أن عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان وتكون رسوم الشريعة قد درست ولا يوجد من العلم أي شيء، ويريد عيسى عليه السلام أن يعني يفتي في دين الله عز وجل، فما فيش في الشريعة ما في الأحاديث رفعت الآيات رفعت ومات العلماء وبتاع، فما فيش أي علم موجود. فيقول لك يمضي، القصة بتقول كده، فيمضي عيسى عليه السلام حائرا وعلى شط الفرات وهو يفكر كيف يحكم بين الناس وليس هناك علم، العلم رفع. فيقول تقول الخرافة وبينما هو يمشي على شط الفرات وإذا بيد ترتفع من الماء وهذه اليد تحمل صندوقا، فأخذه عيسى عليه السلام وفتح الصندوق وإذا شرائع الإسلام على مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه، فجعل يفتي الناس بمذهب أبي حنيفة.
والناس تقول الله أكبر.
بالضبط كده، واخدلك. وعشان كده أشار في آخر الإيه في آخر من الأبيات التي ذكرتها يعني إلى هذا، وعجب لي ما قالوا من التعصب أن المسيح حنفي المذهبي. والحقيقة يعني هذه الإشكالات استمرت ما بين الأتباع المتأخرين بالذات كما أشرت حضرتك يعني إلى الخصومة اللي كانت موجودة، الخصومة العلمية يعني اللي كانت موجودة ما بين الحنفية وما بين الشافعية، وصنفوا كتبا من الجانبين يرد بعضهم على بعض والكلام. بل بلغ التعصب ببعض المتأخرين أنه كان إذا أراد أن يعير مذهبا ليس مذهبه يعني كان يعيره بشواذ المذهب، يعني يقول له مش أنت اللي بتقوله كذا، والتاني يقول له مش أنت اللي بتقوله كذا، يأتي بشواذ المذهب ويعيره أصحاب المذهب الأخرى. وإلى هذا أشار بعض العلماء الحقيقة في أبيات يتوجع فيها من هذا، ويقول أنا سأكتم مذهبي، إذا قلت لي ما مذهبك مش لن أقول لك ما مذهبي عشان ما تعيرنيش بقول ضعيف المذهب. فيقول وإن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه ليأسلم، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم الطلا وهو الشراب المحرم، ويشير إلى قصة النبيذ، نبيذ الكوفة والكلام ده اللي كان أهل الحجاز بينكروا على الكوفيين يعني. وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم، على أساس أن المالكية يقولون أن لعاب الكلب طاهر. وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، يشير إلى ما ينسب المذهب الشافعي أن يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا. تمام، والكلام ده كله كلام باطل، وعشان كده قلت لك شواذ المذاهب يعني. وإن حنبليا قلت قالوا بأنني حلولي بغيض، بغيض حلولي ثقيل مجسم. وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم، تعجبت من هذا الزمان وأهله، ومن ذا من ألسن الناس يسلم. وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلم. تصور إن القصة وصل إلى هذه الدرجة، متعصبة المذاهب في المتأخرين طبعا، وهذا الحمد لله لم يكن في عند النفع عند المتقدمين إطلاقا، ولم يكن يجري في كلامهم ولا في مناظراتهم ولا الكلام ده، مثلما فشى عند المتأخرين.
وهذا من فضل الله شيخنا،
أنا سأكتم مذهبي ولن أبوح به طبعا. فاتباع النبي عليه الصلاة والسلام يعفيك من لوثة التعصب، ولكن الكلام ده برضو له المفترض يبقى له مذكرة تفسيرية، لأن ممكن يكون الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مقيد، لكنه مخصص، لكنه منسوخ. تمام، فعشان كده لابد لأي أحد أن يلجأ إلى عالم متمكن فيعرض عليه ما يراه مناقضا لأقوال العلماء مع الأحاديث. لأن العالم قد يخالف الدليل بدليل آخر، ولكن أنت لا تدري، لم تقع إلا على هذا الدليل الذي أمامك. فعشان كده أي واحد بالذات المتعلمين الذين ينشدون الفقه ويتعلمون الفقه، إذا رأى فتوى عالم تخالف دليلا أمامه فلينشد عالما متمكنا فيعرض عليه القضية، يوم العالم يسلك له المسألة دي ويبين أنه ليس هناك ثمة تناقض.
نعم، جميل جدا شيخنا. يعني لعلنا وبهذا نختم ما تفضلت به، أيضا يحملنا إلى بعض ما استخدموه. أنت تفضلت وقلت إن هم استخدموا بعض إشكالات المذهب، لكن بعضهم تجرأ للوصول إلى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض الأحاديث التي ذكرها الشيخ ناصر في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، أن بعضهم قال أن يأتي على أمتي في آخر الزمان رجل أضر عليها من الشيطان اسمه أبو حنيفة النعمان، ويأتي على أمتي رجل في أضر على أمتي من إبليس اسمه محمد بن إدريس،
اللي هو حديث أبو حنيفة سراج أمتي، ويأتي على أمتي زمان يكون فيه رجل اسمه محمد بن إدريس أشر على أمتي من إبليس. محمد إدريس هو الشافعي.
الشافعي
طبعا اللي هو الشافعي، محمد بن إدريس هو الشافعي. هل هو الشافعي أضر على الأمة من إبليس؟ الحديث مكذوب طبعا، مكذوب يعني كذب صريح. لكن مما يحز في نفسي أني إمام حنفي كبير يعني، كان شرح صحيح البخاري، والإمام بدر العيني رحمة الله عليه، ولو كتب ماتع في شرح صحيح البخاري اسمه عمدة القاري، شرح صحيح البخاري في التاريخ بتاعه يعني يقول أن الحديث ده له طرق يؤذن أن له أصلا. دي المشكلة الحقيقة، أن يأخذ الكلمة دي واحد ممن لا يدرون معنى الحديث، يقول لك البدر عيني من الأكابر ورجل مشتغل من الحديث وقال أن الحديث له أصل والكلام ده، بكل أسف يعني.
نسأل الله العافية. نسأل الله السلامة. كرمك الله شيخنا، الله يبارك فيك. لقد يعني انتهى وقت هذه الحلقة، ونكمل بإذن الله عز وجل محبة في الحبيب صلى الله عليه وسلم ومع فضيلتكم بإذن الله، ولازلنا مع عند العالمين. أكرمك الله شيخنا،
بارك الله،
رفع الله قدرك. أحبتنا في الله، نكون بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم عند العالمين مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. حتى نلقاكم في أمسية أخرى، نقول لكم دمتم على الخير والطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألستم خير من ركب المطايا و وأندى العالمين بطون راحي، أندى العالمين، أندى العالمين. ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي، أندى العالمين، أندى العالمين.